إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 94 بعد 103، والمقامة في يوم الخميس الموافق 13 من شهر رمضان لعام 43,400. وهي حول مرويات الإمام مكحول الشامي رحمه الله تعالى في التفسير. وقبل أن نبدأ في قراءة مروياته رحمه الله تعالى في التفسير، نتناول شيئا من ترجمته رحمه الله تعالى، ونعتمد على ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء وغيره عن مكحول رحمه الله تعالى. فنبدأ بترجمة مكحول في السير. قال الذهبي رحمه الله تعالى في المجلد الخامس، طبعت مؤسسة الرسالة، الترجمة 57، قال مكحول: عالم أهل الشام يكنى أبا عبد الله، وقيل أبو أيوب، وقيل أبو مسلم الدمشقي الفقيه، أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وأرسل عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم لم يدركهم، كأبي بن كعب وثوبان وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وأبي جندل ابن سهيل وأبي هند الدري وأم أيمن وعائشة وجماعة. وروى أيضا عن طائفة من قدماء التابعين ما أحسبه لقيهم، كأبي مسلم الخولاني ومسروق ومالك بن يخامر، وحدث عن وثلة ابن الأسقع وأبي أمامة الباهلي وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وشرحبيل ابن السمط وسعيد بن المسيب وعبد الله ابن محيريز وجبير بن نفير وأم الدرداء وجماعة. حدث عنه الزهري وربيعة الرأي وزيد بن واقد وسليمان بن موسى وأيوب بن موسى وعامر الأحول وقيس بن سعد وابن عون وابن عجلان وإسماعيل ابن أمية وبحير بن سعيد وثابت ابن ثوبان وجماعة. واختلف في ولاء مكحول، فقيل مولى امرأة هذلية وهو أصح، وقيل مولى امرأة أموية، وقيل كان لسعيد بن عاص فوهبه للهذيلية فأعتقته وكان نوبيا، وقيل من سبي كابل، وقيل من الأبناء ولم يملك وليس هذا بشيء، وقيل أصله من هراه وهو مكحول بن أبي مسلم شهراب ابن شاذل ابن سند ابن شروان ابن يزدك ابن يغوث ابن كسرى، وأن مكحولا سبيا من كابل. عداده في أوساط التابعين من أقران الزهري. قال أبو مسهر لم يسمع من عنبسة. وسئل أبو مسهر هل سمع من الصحابة؟ قال سمع من أنس. قال أبو حاتم فقلت لأبي مسهر هل سمع من أبي هند الدري؟ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانه لم يلتفت إلى ذلك. فقلت له فواثلة ابن الأسقع؟ قال من؟ فقلت حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة فكأنه أومأ برأسه. قال ابن وهب عن معاوية عن العلاء عن مكحول قال دخلت على واثلة ابن الأسقع. وقال أبو عيسى الترمذي سمع من واثلة وأنس وأبي هند يقال لم يسمع من أحد من الصحابة سوى هؤلاء الثلاثة. يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال سمعت مكحولا يقول تفط الأرض كلها في طلب العلم. قال الذهبي قلت هذا القول منه على سبيل المبالغة لا على حقيقته، يعني انقصد أنه لم يطف الأرض كلها بكل شبر منها، فلا يلزم أن يقول تفط الأرض كلها بكل شبر، وإنما تفط الأرض أي التي يطلب فيها العلم، فانتقلت من هذه البلدة إلى هذه البلدة، أي أنني ما تركت بلدا يطلب فيها العلم إلا أتيتها أو غالبها. أبو وهب الكلعي اسمه عبد الله بن عبيد فيما رواه يحيى ابن حمزة القاضي عنه عن مكحول قال عتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني عنه، حتى مررت بشيخ من بني تميم يقال له زياد بن جارية جالسا على كرسي فسألته فقال حدثنا حبيب بن مسلمة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البدواءة الربع وفي الرجعة الثلث، يعني السرية تخرج في البدواءة أو في الرجعة. إبراهيم بن عبد الله ابن العلاء عن أبي عن الزهري قال العلماء أربعة، سعيد بن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن بالبصرة ومكحول بالشام. إذن هو أحد أساطين العلم الذين انتهت إليهم الإمامة في أماكنهم، ففي الشام قد صار إماما لأهل الشام. وقال سعيد بن عبد العزيز كان سليمان بن موسى يقول إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإذا جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه، وإذا جاءنا من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه، وإذا جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه. هؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة هشام، أي انتهى إليهم العلم والشهرة به في أزمانهم. روى مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال كان مكحول أفقه من الزهري، مكحول أفقه أهل الشام، مكحول أفقه أهل الشام. وروى أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال لم يكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا منه. وقال محمد بن عبد الله بن عمار مكحول إمام أهل الشام. وقال العجلي تابعي ثقة. وقال ابن خراش صدوق يرى القدر. وروى قال أبو حاتم ما بالشام أحد أفقه من مكحول. قال ابن يونس ذكر أن مكحول من أهل مصر، ويقال كان رجل من هذيل مصري فاعتق فسكن الشام، ويقال إنه من الفرس من السبي الذين سبوا من فارس، ويكن أبا مسلم وكان فقيا عالما ورأى أبا أمامة وأنسا وسمع وثلة ابن الأسقع. وفاته مختلف فيها، فقال أبو نعيم ودحيم وجماعة سنة 12 و100، وقال أبو مسر سنة 13، وقال مرة بعد سنة 12، وقال مرة أو سنة 14، وقال سليمان ابن بنت شرحبيل وأبو عبيد مات سنة 13، وقال محمد بن سعد مات سنة 16 و100، وقال ابن يونس وآخر سنة 18 و100، وهذا بعيد. فمن 12 إلى 16 سنة اختلف العلماء في هذا، منهم من قال في متى في 12، ومنهم من قال في 3، ومنهم من قال في 4، ومنهم من قال في 16 سنة، وهكذا. هذا مكحول رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. في حلية الأولياء للحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى ذكر جملة من أقواله رحمه الله، فقال في ترجمة مكحول الشامي: ومنهم الإمام الفقيه الصائم المهزول إمام أهل الشام أبو عبد الله مكحول. ذكر جملة من أقواله رحمه الله، قال من أقواله ذكر بسندي عن مكحول قال: من لم ينفعه علمه ضره جهله، اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه، يعني لا تنتفع به، إذا لم ينهك القرآن فلست بمنتفع به. وقال أيضا: وساق بسندي عن عبد ربه بن صالح قال: دخل علي مكحول في مرضه الذي مات فيه، فقيل له: أحسن الله عافيتك أبا عبد الله، فقال: الإلحاق بمن يرجى عفوه خير من البقاء مع من لا يؤمن شره، يعني الانتقاد الله عز وجل. قال: الإلحاق بمن يرجى عفوه خير من البقاء مع من لا يؤمن شره، وزاد غيره: شياطين الإنس وإبليس وجنوده. وساق بسنده قال: حدثني من سمع أبا عبد رب يقول لمكحول: يا أبا عبد الله، أتحب الجنة؟ قال: ومن لا يحب الجنة؟ قال: فأحب الموتى، فإنك لن ترى الجنة حتى تموت. ساق بسندي أيضا عن سفيان قال: كتب ابن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر من علم على الإسلام شرفا، فاطلب بمن بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا. عن مكحول ساق بسندي عن مكحول أنه عاد حكيم بن حزام فقال له وحكيم مريض: أتراك مرابطا العام، تراود بالثغور جهادا في سبيل الله؟ قال: كيف تسألني عن هذا وأنا على ذي الحال، يعني من المرض والتعب والنصب؟ قال: وما عليك أن تنوي ذاك، فإن شفاك الله مضيت لوجهك، وإن حال بينك وبينه أجل كتب لك نيتك. هو الإنسان ينوي الخير دائما، فإن لم يحصل الخير هذا فإنه يكفي أنه ينال أجر النية، وهذا أمر عظيم جدا، وتجارة رابحة على الإنسان أن يستحضرها دائما. دائما إنو الخير. هل فيكم أحد نوى عمرة في رمضان؟ هل فيكم أحد نوى الحج هذا العام؟ لماذا لا ننوي العمرة في رمضان؟ ننوي الحج إن يسر الله عز وجل، نسأل أن ييسر ذلك. فإن حصل فالحمد لله، وإذا ما حصل فإن الإنسان يؤجر بنيته، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أربعة نفر كما عند الترمذي، قال أحدهم: لو أن لي مثل ما لفلان لأنفقت مثل ما أنفق، وهو فقير، لكن قال هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. إذن هذا ينال ماذا؟ ينال أجرا عظيم، وهو أجر أني. فالإنسان ينوي، لو رزقه الله علم لكان كذا، لو رزقه الله مال لكان كذا، فلهذا ينوي الخير، إن حصله فالحمد لله، وإلا فيكفيه أجر النية. ساق بسنده أيضا عن الزهري قال العلماء أربعة: سعيد بن مسيب بالمدينة، وعامر الشعبي بالكوفة، والحسن بن أبي الحسن بالبصرة، ومكحول بالشام. ساق بسنده عن مكحول قال: اجتمعت أنا والزهري فتذكرنا التيمم، فقال الزهري: المسح إلى الآباط، مسح في التيمم في اليدين يعني يكون إلى الآباط، فقلت لو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فكان الزهري يرى أن المسح إلى الآباط، فقلت عمن أخذت هذا؟ قال عن كتاب الله، إن الله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فهي يد كلها. قلت فإن الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فمن أين تقطع اليد؟ قال فخصمته، لأن لو أنت أخذت بالعموم وأيديكم وأن المسح يبلغ الآباط، خلاص خذ بالعموم كذلك في قطع اليد في السرقة وتقطع من الآباط، ومعلوم أن القطع إنما يكون من الكف. ولهذا فإن اليد إذا أطلقت فهي الكف، فإذا قيدت بشيء إذا كان يراد منها ما هو أكثر من ذلك تقيد، كما قال سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. هذا هو المشهور الأغلب، أن اليد إذا أطلقت كانت على الكف، فإذا قيدت بشيء عمل بهذا التقييد. ساق بسنده أيضا عن مكحول قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، قولوا عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: يا ابن أخي، لم يأتي تأويل هذه بعد، إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ، فعليك حينئذ نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. يا أخي الآن نعظ ويسمع منا. ساق بسنده عن مكحول قال: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب، لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. نعم، هذه قاعدة عظيمة، على من شهد له بالطلب، أي أنه شافها علماء وجالس علماء، فحينئذ عرف قواعد العلم وكليات العلم، وحصل له من التربية ما يستصغر نفسه عندها، لأن الإنسان إذا انتقل من الكتب إلى التدريس كان ولا شك فيه نوع عجب، ويظن أن ما عنده وليس عند أحد، لكن الإنسان طالما أنه رأى من هو أكبر منه، ورأى من هو أعظم منه علما، ورأى شيوخا للعلم وكذا، فيزال الإنسان ماذا؟ مستشعرا الإفلاس ومستشعرا قدره، ولا يمكن أن ينتفش إلا إذا كان متشبعا بما لم يعطى، أو كان يطلب العلم لدنياه. لكن من طلب العلم على يد العلماء فإنه لا يزال عارفا قدر نفسه، فلهذا يقول: لا يؤخذ العلم إلا على من شهد له بالطلب. وكذلك تصحيح العلم وطريقة التعليم وكل ذلك إنما يؤخذ من حلق العلماء، ولهذا كل هذا سنة متبعة يأخذها الطالب عن الشيخ والشيخ عن شيخه وهكذا، هذه سنة متبعة. نعم، ولذا لا نجد الشذوذات عند العلماء ولا عند طلبة العلم الذين تربوا عند العلماء، إنما دائما الشذوذات العلمية والعملية هذه تخرج ممن لم يتربى في حلق العلماء، أغلبها يخرج ممن تربى في بعيدا عن حلق العلماء، وإنما أخذ العلم من صحف ثم تصدر الناس. ساق بسنده عن الأوزعي عن مكحول قال: لأن تضرب عنقي أحب إلي من أن ألي القضاء، ولأن ألي القضاء أحب إلي من بيتي المال. ولهذا كان بعض السلف يترك القضاء، وهذا لورعه، وإلا فالقضاء والعمل فيه إذا كان الإحقاق حق، لا سيما إذا كان هناك جهل في الناس، وإذا لم يقم صاحب العلم بالقضاء فسد القضاء، فإنه حينئذ يرغب فيه، بل قد يتعين على من إذا لم يقض بين الناس حصل فساد في القضاء. ساق بسنده أيضا عن تميم بن عطية العنسي قال: كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يقول نادانم نادانم بالفارسية لا أدري، يعني كثيرا ما كنت أسمع يقول لا أدري. نعم، وهذه كلمة العلماء وجنة الأتقياء، لأنهم يقدرون العلم ويقدرون موقفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ساق بسنده أيضا عن أبي المهاجر عن مكحول قال: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا، أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. لا شك، لأن الذنب يكون رانا على القلب، فلهذا أقل الناس أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. لماذا؟ لأنه لم يعد هناك ذنوب تغطي القلب وتحجبه عن الخشوع، وتحجبه عن الخشوع. نعم، ساق بسنده أيضا قال: سمعت مكحولا يقول: من أحب رجلا صالحا فإنما أحب الله، ومن ذهب إلى علمه يتعلمه فهو في طريق الجنة حتى يرجع. طب لماذا إذا أحب رجلا صالحا فإنما أحب الله؟ لأنه أحبه لصلاحه، وإذا أحبه لصلاحه وتقواه فإنما أحب الله، لأنه بذلك يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ساق أيضا بسنده عن مكحول أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وكان يقول: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وترفع أعمال بني آدم يوم الاثنين والخميس. ساق بسنده عن مكحول قال: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف، إن قدته انقاد، وإن أنخته على صخرة استناخ. ساق بسنده أيضا أن مكحولا قال: لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار، يعني يزهدون فيه ولا يأتون. ولا شك أن فساد الناس إنما يأتي بذهاب العلم وقلة العلماء وعدم تقدير العلماء والأخذ عنهم، لأن الدين إنما هو منوط بالعلماء، ومعرفة الحلال والحرام، ومعرفة السنن والبدع، ومعرفة التوحيد والشرك، كل هذا إنما يعرف بماذا؟ إنما يعرف بالعلم. فإذا زهد الناس بالعلم وابتعد الناس عن العلم وعن العلماء حصل الشر، إذ لا خير في الناس قط إلا بالعلم، لا خير في الناس قط إلا بالعلم. فإذا لم يلتف الناس حول العلماء فأي خير يمكن أن يأتي؟ لا خير في الناس إلا بالعلماء، ولا خير إلا من طريق العلماء. ساق بسنده عن مكحول قال: أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والظمأ. قال بكر: وكان يقال الجائع الظمآن أفهم الموعظة وقلبه إلى الرقة أسرع، وكان يقال كثرة الطعام تدفع كثيرا من الخير. طبعا هذه أفضلية نسبية، يعني أفضلية في بابها. الجوع والظمأ معناه ليس أن الإنسان يتعمد الجوع ويعمد إلى الجوع، لا، وإنما المراد تقليل الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان إذا ملأ بطنه حصل له التخمة، وحصل له صرف الذهن إلى معدته لا إلى التدبر ما يقرأ، وهذا أمر معروف. ثم إن القلب يرق ويخشع طالما أن الإنسان يتقلل من هذه، ولهذا نصح العلماء بترك فضول الطعام الشراب والنوم والمخالطة والكلام وغير ذلك، ترك المخالطة، ترك الفضول. فالإنسان يترك هذه الفضول أي ما زاد عن الحاجة، لأن هذا الفضول أولا هو نوع إسراف، وثانيا يقسي القلب، لأن الإنسان إذا ترك لنفسه العنان تأخذ ما شاءت مأكلا ومشربا وخلطة وغير ذلك قسى القلب، إذ جنة القلب ورقة القلب إنما تكون في ذكر الله سبحانه وتعالى، في مجالس العلم، في تدبر آيات الله. ولهذا حياة العلماء لا تدانيها حياة ولا تقاربها حياة، فالإنسان يأخذ من هذه الدنيا بقدر ما يحتاج إليه فقط. ساق بسنده عن مكحول قال: أربع من كنا فيه كنا له، وثلاث من كنا فيه كنا عليه. فأما الأربع اللاتي له فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أما الثلاث التي عليه فالمكر والبغي والنكث. قال الله تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وقال: إنما بغيكم على أنفسكم. انظروا الفقه والاستنباط. يقول: أربع من كنا فيه كنا له، وثلاث من كنا فيه كنا عليه. ما الأربع التي إذا كان فيها كنا له؟ له ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، الشكر، وآمنتم، الإيمان، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الدعاء، وما كان الله معذبهم يستغفرون، الاستغفار. كل هذا جنة تنتفع به. لكن في ثلاث: إن لابستها كانت عليك لا لك. ما هي؟ المكر، البغي، النكث. قال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال تعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. فق بسنده قال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر، ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر منه. وقال مكحول: ساق بسنة عن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن عبد الملك ابن مروان إلى مكحول وأصحابه، فلما رأيناه هممنا بالتوسعة له. يزيد بن عبد الملك ابن مروان، فلما رأيناه هممنا بالتوسعة له. فقال مكحول: مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك يتعلم التواضع. دعوه يجلس حيث أدرك، فإن هذا درس في التواضع. إنما لو وسع له الناس دخل الكبر إلى نفسه. قال مكحول: رأيت رجلا يصلي وكلما ركع أو سجد بكى، فاتهمته أنه يرائي ببكائه، فحرمت البكاء سنة. يعني على هذا الظن. ساق بسنده عن مكحول قال: لا تعاهدوا السفيه ولا المنافق. يعني لا تصاحبهم ولا أو لا تعاهدوهم، يعني لا تعطي عهدا ولا تستوثق منهما، السفيه والمنافق. فما نقضوا من عهد الله أكبر من عهدكم. يعني كيف يوفي لك بعهد وهو قد نقض عهد الله. نعم، وهذه قاعدة عامة عموما، من لم يقم بحق الله فلن يقوم بحقك، فلا تأمن من لم يقم بحق الله، زوجة كانت أو ولدا أو عاملا عندك في حقل في مصنع في بيت في كذا، فمن لم يقم بحق الله لن يقوم بحقك، لأنه يراعي فيك إيه؟ خالقه الذي خلقه، والذي ما من نعمة به إلا منه، ما يقوم بحقه، أيقوم بحقك وأنت مخلوق؟ لهذا على الإنسان أن يصحب الأخيار الأتقياء، وإذا تزوج امرأة فاظفر بذات الدين تربت يدك، وإذا جاور رجلا جاور الصالح، وإذا استشار استشار الأمين الصالح، لأن من لم يقم بحق الله سبحانه وتعالى فلا تأمن. هذه قاعدة، خذ قاعدة، لا تأمن من لا يتق الله، من لم يقم بحق الله سبحانه وتعالى، لأن ما المانع يا أخوان؟ إن كان يعظم حرمتك اعلم أن تعظيم لحرمة الله عز وجل أعظم وأسبق. نعم. ساق بسنده أيضا لو كلمة كثيرة لعل نقتصر على ما ذكرنا. هذا في حلية الأولياء، هذا في حلية الأولياء. في البداية والنهاية قال ابن كثير رحمه الله تعالى: مكحول الشامي تابعي جليل القدر إمام أهل الشام في زمانه، وكان مولى لمرأة بن هذيل وذكر هذا. قال محمد بن إسحاق: سمعته يقول طفت الأرض كلها في طلب العلم. قال الزهري: العلماء أربعة، سعيد بن مسيب بالحجاز، والحسن البصري بالبصرة، والشعبي بالكوفة، ومكحول بالشام. قال مكحول في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: بارد الشراب وظلال المساكن وشبع البطون واعتدال الخلق ولذاذة النوم. يعني هذا سنسأل عنه بين يدي الله عز وجل. فترجم له بالإمامة رحمه الله وقال: تبعيون جليل القدر إمام أهل الشام في زمانه. طيب، هناك مسألة ذكرها الذهبي رحمة الله عليه هنا، وهي اتهامه بالقدر. قال: وقال ابن خراش صدوق يرى القدر، صدوق يرى القدر. فهل ثبت هذه عنه رحمه الله تعالى؟ وهل اتهم بالقدر رحمه الله؟ نعم. أما أنه اتهم، نعم، قيل فيه ذلك كما ذكر ابن خراش وجماعة عنه، ولكنه رحمه الله تعالى قد برأه الأئمة من ذلك. فعن أيوب قال: سمعت مكحولا يقول لغيلان القدري: لا تموت إلا مفتونا، فكيف يكون قدريا وهو يذمه؟ وعن محمد بن عبد الله الشعيثي قال: سمعت مكحولا يقول: بئس الخليفة كان غيلان لمحمد صلى الله عليه وسلم على أمتي من بعد. يعني بئس الخليفة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غيلان، الذي قام بإفساد الدين عن طريق الخوض في القدر. وكان مكحول إذا رأى غيلان يمشي في السوق يرجع من السوق. وعن إبراهيم ابن مروان قال: قال لي أبي، قلت لسعيد بن عبد العزيز: يا أبا محمد إن الناس يتهمون مكحولا بالقدر. قال كذبوا، لم يكن مكحول بقدري. قال أبو مسهر كان سعيد بن عبد العزيز يبرئ مكحولا ويدفعه عن القدر، ويدفعه عن القدر. بل قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة، ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة في الجزء العاشر ذكر ثلاثة أبواب في كتاب القدر، فقال باب ما روي من الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين، وقول ابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي ووهب بن منبه وطاووس اليماني ومكحول وعكرمة وعطاء وقتادة وغيره. فذكر من جملة الأئمة الذين أثبتوا القدر، ذكر منهم ماذا؟ ذكر منهم مكحولا رحمه الله. بل ذكر الذهبي هنا قال وروى مروان بن محمد عن الأوزاعي قال لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين الحسن ومكحول، الحسن ومكحول. فكشفنا عن ذلك، كشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. قال الذهبي قلت يعني رجع عن ذلك، هذا إذا ثبت. قال فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل، فإذا هو باطل. نعم. فإذا اتهامه بالقدر لم يثبت عنه رحمه الله تعالى كما قال الأوزاعي والأئمة. هذه مقدمة مختصرة لمكحول الشامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإلى مروياته في التفسير.
شيخنا أحسن الله إليك.
نعم.
في الإبانة لابن بطة الكبرى عقد بابا باسم مكحول في القدر.
نعم.
وافتتحه بهذا الأثر.
نعم.
ساق بسنده عن الفرج بن فضالة قال حدثنا مسافر قال جاء رجل إلى مكحول من إخوانه فقال يا أبا عبد الله ألا أعجبك أني عدت اليوم رجلا من إخوانك؟ فقال من هو؟ قال لا عليك، قال أسألك؟ قال هو غيلان. فقال إن دعاك غيلان فلا تجبه، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تمشي في جنازته. ثم حدثهم مكحول عن عبد الله بن عمر وذكروا عندهم القدرية، فقال أو قد أظهروه وتكلموا به؟ قال نعم. فقال ابن عمر أولئك نصارى هذه الأمة ومجوسها.
نعم.
وذكر فيه الأثار اللي ذكرتها
يعني. نعم.
عن الأوزاع وغيره.
نعم رحمهم. نعم. نعم نشر، وكما سبق أنه كان إذا رآه في السوق لم يدخل إليه ولم يلقاه في طريق. نعم.
قال شيخنا إبراهيم بن عبد الله الكناني
نعم.
حلف مكحول لا يجمعه وغيلان سقف بيت إلا سقف المسجد، وإن كان لا يراه في اسطوان من اسطوانات السوق فيخرج منه.
نعم، وهذا الظن به رحمه الله تعالى وهو إمام أهل الشام. نعم، ألا يقع في شيء من الأهواء، لأن صاحب السنة يعادي أهل البدع ولا يقع في شيء من أهوائهم، إنما يقع المرء في شيء من أهواء إذا كان منهم. نعم. طيب نبدأ في قراءة مروياته رحمه الله تعالى وما ورد عنه مما ذكره الجامع هنا سورة الفاتحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين آمين. سورة الفاتحة. قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
نعم.
قال مكحول عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقرؤون معي وأنا أصلي؟ قلنا إنا نقرأ نهذه هذا وندرسه درسا. قال فلا تقرأوا إلا بأم القرآن سرا في أنفسكم.
نعم.
قال كان الإمام مكحول رحمه الله تعالى يقرأ في كل ركعة في صلاة الجهر بفاتحة الكتاب سرا. قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام سرا واقرأ بها قبله وبعده ومعه. لا أقرأ بها فيما جهر به الإمام سرا وأقرأ بها قبله وبعده ومعه لا أتركها على أي حال.
نعم. وهذا هو القول الصحيح من أقوال في هذه المسألة في القراءة خلف الإمام. فمن أهل العلم من قال يقرأ لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية وإنما يقرأ بها في السرية، ومنهم من قال لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من يقول يقرأ خلف الإمام في السرية والجهرية. وقد سبق أن ذكرنا هذه المسألة وبينا أن الراجح هو القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل لكن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأن السلف على أن هذه كانت في الصلاة، فالجواب عن ذلك نعم هذا دليل قوي، ولو كان هذا الدليل مع حديث عبادة فقط الوارد في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لترجح عليه، ولكان الإمام المأموم يقرأ في صلاته إلا إذا جهر الإمام فيجب عليه أن ينصت لذلك. لولا هذا الحديث الذي ذكره مكحول هنا عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فقلت فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك الفتح. هنا حلا على مسلم، شوف كده في مسلم، لأن نعم أنا أقول هذا خارج الصحيحين. أي نعم هذه زيادة، لكن الوارد في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب أو بأم القرآن. نعم إنما هذه خارج الصحيحين. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فدل هذا على أن الآية إنما هي مخصصة بفاتحة الكتاب، لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن أي بالفاتحة، وما عدا ذلك يجب الإنصات، وعليه فلا يجوز الإنسان أن يقرأ بصورة والإمام يقرأ بالصورة يقرأه بصورة أخرى، هذا ما يجوز، ولا حتى دعاء الاستفتاح إذا دخل الإنسان والإمام يقرأ فإنه لا يستفتح ويقول دعاء الاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استثنى فاتحة الكتاب، لم يستثني دعاء الاستفتاح ولم يستثني سواه من الصور، فهذا النص يكون نصا في هذا الباب. ولذلك قال كان هذا مذهب عبادة بن الصامت رضي الله عنه راوي الحديث، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه فلما سئل عن ذلك إننا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك. نعم. ولذا كان مكحول يقول لا أتركها على أي حال، لا أتركها على أي حال. نعم. نعم. يعني لم يرد موضع للقراءة أنه يقول أقرأ بها قبله، يعني لو قرأت قبل أن يقرأ أو معه وهو يقرأ يقول الآية ثم يقول هو الآية بعده أو بعده، لكن الظاهر أنه يقرأها بعد قراءة الإمام. لكن من أهل العلم من قال حتى لو قرأها معه، لو قرأ الإمام وهو يقرأ معه فلا بأس، أو في سكتات الإمام، لكن الصحيح أنه إذا فرغ الإمام من القراءة حتى لا تقدمه بالقراءة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. معنى ذلك أن المأموم يكون خلف إمامه في كل شيء فلا يتقدم بقراءة الفاتحة عليه. نعم نعم صحيح حسنة سندها جيد. نعم اي نعم لكنه جيد. نعم نعم جوده الشيخ ابن باز وجماعة من اهل العلم. نعم له طرق بطرقه. نعم نعم لا لا احنا ليس ده الحكم على الضعف، هو كلام مكحول. أيوة. اي لا ما نتكلم عن اصل الحديث. نعم نعم.
قال مكحول رحمه الله تعالى: ام القران صلاه ومساله ودعاء، ام القران سوره الفاتحه.
نعم قال ام القران الفاتحه، قال صلاه ومساله ودعاء، وام القران قال سوره الفاتحه، فاطلق عليها ذلك، فيرى أنها صلاة. ودليل أنها صلاة يعني أطلق عليها صلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذن أطلق عليها صلاة. قال قسمت الصلاة، وهي مسألة لأنها دعاء، وهي مسألة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بل وقبل ذلك الثناء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهو دعاء ثناء. فهي مسألة ودعاء، مسألة ودعاء، حيث إن سورة الفاتحة تتضمن ذلك، فهي ثناء بين يدي الدعاء، والثناء دعاء، والثناء دعاء. طيب ثم قال أم القرآن سورة الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها ذلك. نعم.
سورة البقرة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ في فتحة الكتاب، وأم القرآن، وذلك لأن القرآن تعود موضوعاته إلى الأصول التي هي موجودة في سورة الفاتحة، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، ولهذا نزلت من باب خاص، ولم ينزل عن نبي من الأنبياء مثل سورة الفاتحة، فهي أفضل سورة في القرآن وأفضل سورة في الكتب السماوية، ليس في القرآن فقط، هي أفضل سورة في الكتب السماوية كلها، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل سورة الفاتحة، سبحان الله، وهي من أقصر سور القرآن، ليست كالبقرة. ودليل أنها أفضل سور القرآن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند البخاري: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله قلت لي لو علمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه أفضل سورة، أعظم سور القرآن الفاتحة، فلم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن سورة مثل سورة الفاتحة، فهي أم القرآن لأنه يرجع إليها أصول القرآن، أصول القرآن كلها ترجع إليه. نعم نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وإفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين.
هذه كلها أصول القرآن، نعم.
سورة البقرة
من إيه؟ إثبات الصفات من الحمد؟ يقول
يعني الشيخ أثبت الأسماء والصفات من الحمد، أليس أولى أن يثبت ذلك من غير المغضوب عليهم؟
الحمد، لأن الحمد هو الحمد لكماله سبحانه وتعالى، كماله ربوبية وأولية وأسماء وصفات، لأن المحمود الموصوف بالكمال كله، ومن أعظم ما يوصف به من جهة الكمال أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته، فمن الحمد يثبت له كل كمال، ومن التسبيح ينزه عن كل نقص، ومن الحمد يثبت له كل كمال. فالحمد لله محمود على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال شرعه، على كمال قضائه وقدره، فالحمد يتضمن إثبات الكمال كله لله، والتسبيح يتضمن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، ولهذا كان الجمع بين التسبيح والحمد من أعظم الأذكار، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في ميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمد. نعم.
سورة البقرة. وقال الإمام مكحول رحمه الله تعالى معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رأيي من رأيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطبها.
الأثر إيه؟
الخامس على الثاني.
نعم.
قال ليس ذلك لأحد بعد رسول الله، معلقا على الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رأيي من رأيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطبها هل تقرأ من القرآن شيئا، فقال نعم سورة البقرة وسورة من المفصل، فقال صلى الله عليه وسلم أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها. قال مكحول رضي الله عنه ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني يقول المعتني لا يكون النكاح ولا يتم عقده إلا لا يكون نكاح ولا يتم عقده إلا الولي والشهود والمهر، فكان مهر هذه المرأة التي أتت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمها سورة البقرة، فقال صلى الله عليه وسلم الذي خطبها أنكحتكها على أن تعلمها وتقرئها سورة البقرة، فهذا صدق وهو خير مهر له. فيقول هذا من اختصاص النبي كرما له والأجر نبوه، فإن النكاح خصائص له وليس لغير، فإن في النكاح خصائص له وليس لغير، يعني أن النبي أنكح هنا ولم يقل أين وليها، فهل ثبت أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينكح من يشاء من الأمة دون الرجوع إلى الولي؟ أن تهب المرأة نفسها لنبي نفسه صلى الله عليه وسلم وأن يتزوج على ذلك، نعم. قال تبارك وتعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لكن هل يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وليا لكل امرأة وله أن يزوجها، أم لابد من الولي؟ من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بمنزلة أبي المؤمنين وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم لا يمنع من ذلك، لكن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى من ذلك، لكن قد يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ليس على وجه عقد، وإنما يقول ستتزوجه على كذا وتوافق، ثم بعد ذلك عند إتمام العقد يأتي بالولي، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رضا الولي وإذنه له في ذلك بوكالة. أما الاختصاص هذه تحتاج إلى دليل. شوف هذه المسألة أيها الرحمن. أيوه، هو الهبة للنبي ما في إشكالية، لكن الكلام لغير النبي. لا لا، ومكحول يقصد هذا، يقصد أن النبي قال أنكحتكها. طب كيف أنكحتكها وأين الولي؟ فيقول بأن هذا خاص بالرسول، ليه؟ كرما له ولأجل النبوة، كرما له ولأجل النبوة. فنقول الخصوصيات تحتاج إلى أدلة، وحتى على عهد رسول الله لو أن النبي كان كذلك لا زوج كل امرأة، لكن كان الولي على عهد رسول الله، بل هو الذي قال لا نكاح إلا بولي، وقال يوم امرأة نكحت بغير ابن ودريا فنكاحها باطل. فهذه تحتاج إلى رجوع لكلام العلماء. ذكر أحد حتى لو الإمام هل له ذلك؟ هل له أن يزوج المرأة بترجع إليها؟ أو أن هذا يحمل على رضا الولي، أو يكون ماذا؟ سأزوجك إياها، يعني مثل ما تقول واحد كده، أنت بس تجهز نفسك وكذا، خلاص أنا زوجها لك عم، بس تجهز كذا 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 وكذا مثلا، فيكون هذا قبل حصول العقد الفعلي، أما العقد الفعلي فيكون في الولي. نعم، ذكرها أحد؟ نعم، شوفوا أبحاثه. نعم نعم، لا، هذا حينما تقول المرأة للرجل، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يتولى نكاح أحد من الأمة بغير إذن الولي؟ وعلى اعتبار أنه الولي العام، هو الولي الشرعي العام والذي يقوم بالعناية بالمسلمين والرعاية لهم، لكن هذا حكم خاص، فهذا يحتاج إلى دليل. نعم،
قوله تعالى.
نعم، خلاف في ايه؟ ولي في نكاح لمن؟ احنا نتكلم هل النبي صلى الله عليه وسلم يكون وليا؟ نعم، لان هذه الخصوصيات لا تثبت الا بدليل، لا تثبت هذه الا بدليل. نعم، في ايه؟ ماله؟ هو مستميه بيرجح الكلام، الحديث حسن الدارقطني وصححه البخاري كذلك. نعم نعم، هذا ليس بصحيح، منقول عن البخاري تصحيح، منقول عن الدارقطني تحسينه. نعم ولاية ليس لها ولي من هذا معروف أن السلطان ولي من لا ولي له. وهذا وجه قد يخرج بهذا، قد يكون هذه المرأة مع عرفت أنه ليس لها ولي فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وليها لو على هذا الوجه لا إشكال، وبالتالي إذن لا تكون خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له، إذا لم تجد المرأة ولي من العصبات فالسلطان يزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، هذا أيضا وجه، هذا وجه أن النبي يكون قد زوجها لكونه هو السلطان، لكن هذا إذا لم يكن له ولي، هذا إذا لم يكن له ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم، لكن المكحول يجعل هذه من خصوصيات. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقول لا نكاح إلا بولي ولا يصح ذلك، فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلت أمرها إليه فزوجها بالولاية، وأما دعوى الخصوص في الحديث فإنها من وجه دون وجه. فالمخصوص به
يقول
ادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله لا نكاح إلا بولي ولا يصح ذلك فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا لا إشكال فيها بنص القرآن، ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. نعم.
وقد جعلت أمرها إليه فزوجها بالولاية، وأما دعوى الخصوص في الحديث فإنها من وجه،
لكن هي تجعل أمرها إليه، هو تهب نفسها له، لكن هل لها أن توكل النبي أن يزوجها إياه؟ ليس لها كذلك إذا كان في وجود ولي، أما إذا لم يكن في عدم وجود ولي، لم يكن ليس لها ولي، فهذا لا إشكال أن توكل السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، وحينئذ لا تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما دعوى الخصوص في الحديث فإنها من وجه دون وجه، فالمخصوص به صلى الله عليه وسلم هو نكاحه بالهبة لقوله صح. تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين.
نعم نعم. ابن العربي قال ايه؟
قال في غاية السؤال لابن الملقن: وذكر ابن العربي المالكي أن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء في النكاح، منها أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها، وفي كتاب مسلم، إلى أن قال: كان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها.
بس ما ذكر دليلا. في ما هو كل امرأة كان النبي ينكح بولي. نعم نعم. وعقود كثيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها الولي. نعم.
إلى أن قال: قال الحناطي: واحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذنها. قلت: ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه.
نعم.
قد يجاب عنه بأنه فعل ذلك تطيبا لقلبها كقوله: والبكر تستأمر. ووقع في المطلب للشيخ نجم الدين ابن الرفعة أن الرافعية حكى عن الحناطي أنه قال: يحتمل أن يقال كان لا يجوز له إلا بإذن وليها. قال: ولم أرى لذلك ذاكرا في الروضة ذكرا في الروضة، بل ذكر الخلاف المذكور في تولي في تولي في توليه عليه الصلاة والسلام الطرفين.
نعم.
هذا سهو منه، فما ذكره عن الحناطي لم يحكيه الرافعي، وإنما الذي حكاه الرافعي ما قدمته، ولم يحكي في الروضة الخلاف في تولية الطرفين، وإنما فيها حكايته في إذنها وإذن وليها كما حكاه الرافعي فتنبه له.
نعم. عموما الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، وهذا هو الأصل، إلا أن يحمل هذه الواقعة على هذا المحمل. نعم. فهمهم، لكن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. نعم.
قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال مكحول رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ذراري المسلمين في عصافير خضر في شجر الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام.
نعم. يقول في التخريج: بحثت عن هذا الأثر فمجده في كتب السنة ولكن التفسير المأثور، وقد ذكره السيوطي في تفسير الدر المنثور وعزاول سعيد بن منصور، لكن ورد في بعض الكتب هذا الأثر: إن ذر المسلمين في عصافير خضر في شجر الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. نعم.
قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت حيث دخل مكة رفع يديه وقال.
يقول الجامع هنا: واختلف أهل التأويل في صفة الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم. ورد في أقوال: القول الأول قول ابن عباس قال: لم يبتلى أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم فكتب له بالبراءة، وقال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى أي امتثل لأمر الله وأطاعه. وقال ابن عباس: الكلمات التي ابتلى بها الله تعالى إبراهيم هي شرائع الإسلام عشر من السنن كالطهارة قص الشارب والممضة والسنشاق وحلق العانة والختان ونطف الإبط والسواك وتقليم الأظفار وغسل أثر البول والغائط بالماء. وزاد ابن عباس بأربعة في المناسك: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. القول الثاني أن الكلمات هذه هي قول تعالى: إني جاعلك للناس إماما، وآيات النسك. وقال مجاهد عكرمة: إني جاعلك للناس إماما هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام. القول الثالث قال بعضهم: الكلمات التي ابتلى بها الله تعالى إبراهيم هي الكوكب والقمر والشمس والدار والهجرة وذبح ابنه والختان ابتلي بهم وصبر عليهم. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عز وجل أخبر عباده أنه اختير إبراهيم بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن يعمل بهن وأتمهن كما أمره، وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكر في تأويل الكلمات، وجائز أن تكون بعضه، لأن إبراهيم عليه السلام قد كان امتحن فيما بلغنا في ذلك فعمل به وقام فيه، ولا يوجد دليل أو حجة بترجيح قول بعينه لا من السنة ولا من الإجماع، والله أعلم. نعم.
قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين.
كلام ابن الجوزي في الكلمات: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هي كلمات الله عز وجل امتحن بها واختبره بها فوفى إبراهيم عليه السلام، تحتمل أنها هي إني جعلك الناس إماما وتحتمل أن تكون غيرها. نعم.
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت حيث دخل مكة رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وبرا.
لعل وزد من شرفه وكرمه وممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وبرا. نعم. نعم نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي الكلمات خمسة أقوال، أحدها أنها خمس في الرأس وخمس في الجسد، أما التي في الرأس فالفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والاستطابة بالماء والختان، رواه طاووس عن ابن عباس. والثاني أنها عشر، ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فالتي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب والسواك والغسل من الجنابة والغسل يوم الجمعة، والتي في المشاعر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة، رواه حنش بن عبد الله عن ابن عباس. والثالث أنها المناسك، رواه قتادة عن ابن عباس. والرابع أنه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر والهجرة والنار وذبح ولده والختان، قاله الحسن. الخامس أنها كل مسألة في القرآن، مثل قوله: رب اجعل هذا البلد آمنا، ونحو ذلك، قاله مقاتل. فمن قال هي أفعال فعلها فعلها، فمن قال هي أفعال فعلها قال معنى فأتمهن عمل بهن.
نعم، فالله أعلم بذلك. نعم. أعطي يقوم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له.
نعم، فهي كلمات ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام واختبره بها وأتمها صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الله عز وجل: إني جعلك للناس إماما يأتمون بك، كما قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فلا ينال الإمامة التي هي الاقتداء ظالم، إنما ينالها التقي. نعم، قال تعالى. نعم،
قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني يثبون إليه في كل عام. قال ابن عباس: لا ينصرف عنه أحد إلا تمنى أن يعود إليه، لقوله تعالى: اجعل فئة من الناس تهوي إليه. نعم، كما ذكر هنا الجامع: ومثابة أيضا يحجون إليه. نعم، وهذا أمر مقرر ومعروف، ما أحد مل البيت وتترك البيت وقد اعتمرت أو حججت ثم تعود إلى بلدك فيهوي فؤادك إلى العود مرة ثانية إليه، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم نعم. وبنكاحه هذا طبعا بعيد، لأن الله عز وجل قال في الكتاب: فزوجناكها، فكان أمر من الله سبحانه وتعالى. في أعلى من هذا؟ ما في أعلى من هذا. نعم، لكن هل تزوج أم سلمة؟ هل تزوج زوجاته بدون أولياء؟ إلا من لم يكن أبوها مسلما. نعم، نعم، تزوج زينب من زيد. الله أعلم هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نعم هي عدم الرغبة في البداية، لكنه صلى الله عليه وسلم دل على ذلك وهي قد أذعنت. لكن هل فيه أنه صلى الله عليه وسلم زوجها بلا ولي؟ وهل كان الولي موجودا؟ لأن دائما حب نستحضر إن هل كان أبوها على الإسلام وكان موجودا أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان ولي من لا ولي له. نعم الولي ما في نزاع يا أخويا طلعت، ما في نزاع. نعم هو النبي ما كان تدخل في هذا. نعم
نبطل يا شيخنا.
نعم
قال فكان له عليه السلام مما خصه الله من ذلك أن يملك غيره ما كان له ملكه بغير صداق، فيكون ذلك خاصا له.
يقول
فكان له عليه السلام مما خصه الله من ذلك أن يملك غيره ما كان له ملكه بغير صداق، فيكون ذلك خاصا له، كما قال الليث لا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بالقرآن. والدليل على صحة ذلك أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبت نفسي لك، فقام الرجل فقال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها.
هذه مسألة أخرى كمان في مسألة الزواج على القرآن والنكاح بالقرآن، وهذا ليس صحيح.
لكن فيها التمليك شيء له أن يملك ما له أن يملكه.
أي. لكن هذا كله أيضا ليس فيه دليل قوي. نعم تقول ابن جوزي. هذا كله لرسول الله، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قوله تعالى،
قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى سأل إبراهيم عليه السلام ربه ثلاثة فأصبح رأسه أبيض، فقال ما هذا؟ فقيل له عبرة في الدنيا ونور في الآخرة، وكان أول شيب، والشيب إنذار بقرب الأجل.
نعم هذا يحتاج إلى ثبوت.
قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال الإمام مكحول رحمه الله اللغو الذي لا يؤاخذ الله به هو أن يحلف الرجل على الشيء الذي يظن أنه فيه صادق، فإذا هو فيه غير ذلك فليس عليه فيه كفارة وقد عفى الله عنه.
نعم وهذا من اللغو، يظن يحلف الحالف على شيء يظنه على وجه ما فيبدو خلافه، فهذا لغو أي لا كفارة فيه، أي لا كفارة فيه ولا حنث فيه، فهو من اللغو. ومن اللغو أيضا أن يصل كلامه بالحلف، والله تأتي كذا، والله نفعل كذا، والله نذهب كذا، فهذا ليس يمينا منعقدة لم يعقد قلبه عليها. أما اليمين المنعقدة هي التي فيها الكفار، وهي أن يعقد قلبه على الحلف، ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فمن اللغو إذن أن الإنسان يحلف على الشيء يظنه على وجه ما فيبدو خلافه. نعم
قول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وانفصل الأبهري وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق، ونحوه للداودي، وقال إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقواه بعضهم بأنه لما قال له ملكتكها لم يشاورها ولا استأذنها، وهذا ضعيف لأنها هي أولا فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في رواية الباب. فرى في رأيك وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها، فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر، وصارت كمن قالت لوليها زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره، واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على صورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا، وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه، وقال عياض يحتمل قوله بما معك من القرآن وجهين، أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها.
نعم. أما أنها فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فار في رأيك وكذا، هذا لما كانت الهبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث سعد بن سعد الساعدي لما جاءت المرأة وهبت نفسها للنبي والنبي نظر فيها وصعد فيها النظر ثم تركها صلى الله عليه وسلم، فلما أرادت أن تقوم قال رجل من أصحابه يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني، فهي لما عرضت هذا الأمر فار في رأيك وكذا وما جاء إن صحت الرواية في هذا، هذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لغيره فلا، والخصوصية ما تثبت إلا بدليل. فإما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا من جهة كونه سلطانا، وحال المرأة هذه أنه ليس لها ولي، فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم وليها لأن السلطان ولي من لا ولي له، أو يكون فوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن من وليها ولم يأتي هذا في القصة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عرض عليها، يعني عرض على الرجل ذلك، وأما وقت العقد كان فيه الولي. نعم. والأول أقرب أن يكون في ذلك أن السلطان ولي من لا ولي له، من لا ولي له، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكح بغير ولي هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هذا أصل، الأصل أنه لا نكح إلا بولي، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كان يتزوجهن صلى الله عليه وسلم بالأولياء. نعم.
قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال الإمام مكحول عن ابن عمر رضي الله عنه أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزانية يذكر الله وقد قال الله تعالى اذكروني أذكركم، قال ابن عمر إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكن.
نعم.
قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى ذكر الله شفاء وذكر الناس داء.
نعم. يقول الجامع وقد روى فيه أقاويل عن السلف، القول الأول عن عباس اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وهو قول سعيد بن جبير، والقول الثاني اذكروني بتوحيدي كما أنعمت عليكم بالرسالة، القول الثالث اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء، الرابع اذكروني بالشكر أذكركم بالثواب، وقول آخر اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة. قال الجصاص اللفظ يحتمل كل هذه المعاني. طيب قول ابن عمر هنا الذي ذكره مكحول قال أرأيت قاتل النفس وشرب الخمر والسارق والزاني يذكر، وقد قال الله تعالى اذكروني أذكركم، قال ابن عمر إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكن. نعم. يقول لم أجد هذا الأثر في كتب السنة، ولكن ذكره السيوطي في تفسير الدر المنثور وعزه لابن حاتم ابن أبي حاتم. هذا إذا كان الذكر من الشارب الخمر أو كذا على وجه على وجه لا يرضعه، على وجه فيه استخفاف. أما إذا ذكر شارب الخمر وقاتل النفس الله عز وجل فله حالتان: إما أن يذكره وقت ملابسة المعصية فهذا لا فائدة فيه ولا نفع فيه وليس يدخل في الآية فاذكروني أذكركم، وأما إذا ذكر الله عز وجل مع كونه على هذه المعاصي يشرب الخمر ويزني وكذا لكنه أيضا يصلي وله ذكر لله سبحانه وتعالى فهذا مثاب من وجه معاقب من وجه، هذا مثاب من وجه معاقب من وجه. لكن ماذا ينفع الذكر وقت ملابسة المعصية؟ هل واحد يسمي الله عند شرب الخمر يقال يثاب وأدخل في قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم؟ ما يدخل في هذا، لأن هذا ليس محل التسمية، أن يشرب الخمر أو أنه يأتي امرأة يزني بها ثم يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هل هذا يكون ذكرا؟ هذا لا يكون ذكرا. نعم نعم صححه أثر ابن عمر. طيب شوف حمله. نعم هذا تعليق عبد كثير.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الأثر:
نعم
إسناده صحيح.
نعم
وهذا الذي قاله ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في
أيوة
عصرنا
أيوة
من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم
تمام
وفي أغاني الداعرة.
تمام تمام. يبقى هذا محمول على ماذا؟ على ذكر الله عز وجل وقت المعصية. يسمي الله ويشرب الخمر، يسمي الله ويسرق، يذكر الله عز وجل في الغناء وكذا، يذكر الله في التمثيل والفن، هذا ذكر، هذا هذا ليس الذكر المشروع. فقوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم الذكر الذي فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى، الذكر الذي يتفق مع الشريعة. حتى ولو كان الإنسان صاحب معاصي، إنسان يزني، إنسان يسرق، وهو يصلي وهو يذكر الله وهو يقرأ القرآن وهو يعتمر وهو يحج، هل هذا الإنسان يذكر باللعنة؟ لا، إنما يثاب من وجه ويعاقب من وجه. لهذا له حسنات وله سيئات، له حسنات وله سيئات، ولا يقال بأن صاحب السيئة ليس له حسنة ولا تقبل له حسنة. إنما الذكر الذي يكون حال الملابسة الذي يدل على استخفاف هذا الذي يذكر صاحبه باللعنة. نعم فهذا
قال في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الدائرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه هو الأدب وحده أو يكادون، وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام.
صحيح جزاء الله خير. نعم فهذا مع صحة هذا الأثر يحمل على هذا الأمر. ابن عمر يقول إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكن، فهو محمول على الذكر الذي لا يوافق الشرع. أما الذكر الذي يوافق الشرع ولو كان صاحبه عاصيا فهذا يثاب عليه من هذا الوجه. نعم
قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال مكحول رحمه الله تعالى إن في الجنة
إبات ابن كثير مع الآية تعطون.
قال مكحول رحمه الله تعالى إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله.
نعم هذا بفضل المجاهدين في سبيل الله. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات على الحقيقة يعني أن أرواحهم كأجسادهم، لا، وإنما أجساد أرواح فرقت الأجساد لكن حياتهم عند رب البريات سبحانه وتعالى، كما جاء في الأحاديث أنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا فيه بيان أن أرواح الشهداء في هذا الفضل العظيم، وأنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، أنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. مكحول الأزدي غير الشامي. قال ايه فين؟ طيب الاسناد اللي عندك ذكر شاكر فين؟ الأزدي. نعم هذا غير الشامي، هذا غير الشامي. نعم نعم.
قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى: من أعظم المصائب المصيبة في الدين. وقال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب.
فالله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول مكحول: من أعظم المصائب مصيبة في الدين. وصدق، إذ المصيبة في الدنيا سهلة، مصيبة في أموال تعوض ولو مات الإنسان فقيرا لا يضره، مصيبة في الأولاد هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ويؤجر الإنسان على مصاب في ولده مصاب في ماله. أما المصاب في الدنيا أخواني هذا كيف يجبر؟ سبحان الله، أعظم المصاب ما كان في الدين. وما صفة المصيبة في الدين؟ الانحراف، البعد عن الاستقامة، هذه مصيبة أن ينتكس الإنسان، صح يا أخوان؟ هذه أعظم المصائب. ولهذا المنتكس أعظم مصابا، مصيبته في هذا أعظم ممن لم يذق طعم الاستقامة، ممن لم يعرف الطريق. الذي ما يعرف الطريق وهو ضال طيلة حياته هذا مصاب لا شك في دينه، لكن ليس كالذي عرف السنة وسمع عنها وعاش مع كتبها ثم انه بعد ذلك ينتكس. فهذا المنتكس اعظم مصابا ممن لم يعرف السنة. فاعظم المصاب ما كان في الدين. ولهذا يا اخواني كل مصاب يهون عند الانسان الا مصاب الدين، كل مصاب يهون عند الانسان. تصاب في بدنك، الناس كلهم هكذا، يعني انت الناس اللي عنده مرض واللي عنده فقر واللي عنده نشوز زوجة واللي عنده فسد ولد واللي عنده كذا، كل الناس يا اخوان الناس كلهم يعيشون ابتلاءات، لكن هذا ابتلاء غير ابتلاء هذا، وابتلاء هذا غير ابتلاء هذا، وكل واحد يظن ان ابتلاءه الابتلاء الخاص اللي ما ابتلي احد مثله ابدا. واحد مشكلته ولده، واحد مشكلته زوجته، واحد مشكلته جاره، واحد مشكلته وظيفته، واحد مشكلته فقره، واحد مشكلته، وهكذا. والناس كلهم على هذا، ما في واحد أعطاه الله عز وجل كل شيء. إنما الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يبتلي عباده بالمصائب، يبتلي عباده بكذا. وكل هذا يهون، ابتلت في يدك في قطعت، ابتلت في أو في عافيتك، ابتلت في مالك خسرت مشروعك، ابتلت كل هذا هين وسهل، وأنت تؤجر مع الصبر والاحتساب. لكن المصاب في الدين الذي خلقت له هذا أعظم المصاب، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم منكم أحسن عملا. ولهذا لا تنظر أبدا ولا تأسى على أي شيء نفوتك من دنيا، ما تأسى عليه أصلا. بعض الناس يكاد يهلك عند مصاب دنيوي، إنما الدين ما التفت إليه، الدين ما التفت إليه، يترك صلاة عادي جدا جدا قبل أن ينام يجمع الصلاة الخمس، عادي جدا، عادي جدا ينظر يا امرأة، عادي جدا قد يزني، عادي جدا قد يأكل الربا، أي شيء. تعاملوا مع البنوك وتجد الواحد ما تستطيع أن تكلمه من جرأتي على أكل الربا. هذا هو المصاب الحقيقي، هذا هو المصاب الحقيقي. لأن الإنسان خلق لماذا؟ خلق لا ليأكل لا ليشرب لا لي ينكح لا ليعمل لا لي أبدا، إنما خلق للعبادة والطاعة، خلق للعبادة والطاعة. فإذا أصيب الإنسان بالعبادة والطاعة أصيب الإنسان في الدين، هذا أعظم المصاب يا أخوان. ولهذا لابد أن نستشعر هذا الأمر جيدا. لما ترى واحدا أمامك الآن من أهل البدع، أمامك من أهل البدع من أهل الضلالات، وهو رجل قرأ القرآن ورجل قرأ في السنة ورجل ربما درس كتب أهل السنة، ومع ذلك يصاب بانتكاسة، هذا أعظم المصاب. مصاب الفرق هذه أعظم المصاب. 73 طائفة إلا أهل السنة والجماعة مصابهم عظيم. ده مصابه في القدر ينكر قدر، وده مصابه في صحابة يسب صحابة، وده مصابه في الأسماء والصفات معطل أو ممثل، وده مصابه في حزبية يقيمها، وده مصابه في جهل يدعو إليه، وده مصابه في تعامل مع أهل أهواء. مصاب عظيم، هذا مصاب عظيم. لما ترى الواحد سبحان الله ينتقل من سنة إلى بدعة، وينتقل من طاعة إلى معصية، هذا المصاب العظيم. ففعلا كما قال مكحول رحمه الله تعالى، قال من أعظم المصائب المصيبة في الدين، المصيبة في الدين. ولهذا لابد أن تكون حارسا على هذا الدين، بمعنى أنك تنقح وتحقق وتدقق في الدين الذي تسير عليه، هل أنت على صواب أم لا. وأعظم ذلك تبدأ كما قلنا بالسنة واجتناب الفرق. أول كلمة شوف، إلزم السنة واجتنب الفرق. من السني؟ ها؟ من الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منه؟ يوم ما تقول إخوان ولا تبليغ ولا أشاعرة ولا صوفية ولا خارجية، يوم أن تنتمي لطائفة من هذه الطوائف اعلم أنك على ضلال، لست على السنة، لست على الاستقامة. يوم أن تكون على شيء من الأهواء اعلم أنك لست على الاستقامة. طيب متى تكون على السنة؟ إذا خلوت من كل هؤلاء. من السني؟ الذي إذا ذكرت عند الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لكن لو انتسبت إلى غير السنة فهذا ضلال وهذا انحراف، هذا مصاب عظيم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، شوف مصاب الأخسرين بأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الصوفية يحسبون، الذكر يا أخوان يتميلون وتراقصون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول لك هذا الذكر الذي يقربنا من الله، شفت كما قلت لكم بالأمس يحتفلون بمولد أم النبي، إحياء ذكرى أم النبي، أم النبي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، هتذكرون هذا في ذكرها؟ هذا استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فلم يأذن لي. وهؤلاء يحيون ذكرى أم النبي صلى الله عليه وسلم ويردون على السلفية إن الله وإن الله رجعون. هذا مصاب عظيم لا شك، هذا مصاب عظيم أن يكون المصاب في الدين. أما مصاب الدنيا هذا هين سهل، مصاب الدنيا هين سهل بسبب الدنيا. إما أن تعوض، كم من إنسان خسر فربح بعد ذلك، مريض فصح بعد ذلك، أو حتى تمد بمرضك أو تمد بفقرك لا إشكال. إنما الدين ماذا تصنع لو مت على الضلالة، لو مت على الغواية، فماذا أنت صانع يوم القيامة؟ فلهذا إن سلم لك دينك فلا تلتفت لشيء آخر. ولهذا الله قال ولا تمدن عينيك إلا ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ نعم. هذا ما لا يكون أبدا. ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذبه أحد من العالمين.
الله أكبر.
فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة. قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله، وأحضرت نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين.
نعم.
قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآيات. قال مكحول رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لتتزين من الحول إلى الحول لشهر رمضان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن صام نفسه ومن صان نفسه ودينه في شهر رمضان زوجه الله من الحور العين وأعطاه قصرا في الجنة، ومن عمل سيئة أو رمى مؤمنا ببهتان أو شرب مسكرا في شهر رمضان أحبط الله عمله سنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا شهر رمضان، لأنه شهر الله جعل لكم 11 شهرا تشبعون فيها وتروون.
جعل لكم
11 شهرا تشبعون فيها وترون. شهر رمضان شهر الله، فاحفظوا فيه أنفسكم.
وأظن طبعا هذا لا يصح. قال مكحولين رسول الله يقول كذا، هذا احتاج إلى إسناد. لكن فضل رمضان معروف، هو خير الشهور على الإطلاق، خير شهر من شهور السنة وشهر رمضان، ولذا أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، وفرض الله عز وجل صيامه، وفضائله معروفة معلومة، وقد أنزل فيه القرآن، وهذا أخص ما كان فيه، ولا ينافي هذا قول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان، فيكون المعنى إن أنزلناه في ليلة القدر التي في شهر رمضان، وهذا إنزال الله عز وجل للقرآن. فأول ما نزل القرآن نزل في ليلة القدر في شهر رمضان. وفيه بيان أن ليلة القدر هي ليلة كانت قبل فرضية الصيام، وليست مرتبطة بفرضية الصيام في شهر رمضان، قبل أن يفرض الصيام على هذه الأمة في شهر رمضان كانت ليلة القدر، لأن ليلة القدر أنزل فيها القرآن، وإنزال القرآن قبل فرضية الصيام، فيدل هذا على أنها ليلة لها فضلها وكذا قبل فرضية الصيام. نعم. موضوع تزين الجنة، ابن الجوزي قال لا يصح. نعم. لكن الصحيح فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. نعم.
قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال مكحول رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها وكف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
نعم. يقول أخرجه الترمذي، هات سياق الترمذي كده، هات سياق الترمذي. نعم، اللي هو يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فمن دعا الله سبحانه وتعالى استجاب الله عز وجل له، ولكن استجابة الله سبحانه وتعالى إما أن يعجل طلبته ويستجيب طلبته في الدنيا، وإما أن يرفع عنه من الابتلاء بقدرها، وإما أن يدخرها له عنده يوم القيامة. ولكن نعلم يا أخواني ونتيقن أنه ما من داع دعا الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق ولم تكن عنده موانع إجابة إلا استجاب الله عز وجل دعاءه. لكن قد تقول أنت: الله ما استجاب لي وأعطاني. نقول: الاستجابة إما أن تكون باستجابة تعطاها، وقد لا تكون في الحال، قد تكون في المآل بعد ذلك، ولكن الله عز وجل يحب لك الإلحاح في الدعاء فيستجاب لك بعد سنين. قد تدعو الله أن يستجيب، أن يصلح ولدك، ولدك أمامك فاسد، فلا يستجيب الله لك السنة والسنتين والثلاثة والعشر سنوات ثم يرزق الله عز وجل ولدك الصلاح بعد ذلك، بل قد تموت ويرزق الله ولدك الصلاح بعد موتك، وكل هذا كان بفضل الله ثم بفضل دعائك. أو أن الله يرفع عنك من الشرور بقدرها، أو أن الله عز وجل يدخر لك عنده يوم القيامة. نعم.
لفظ الترمذي.
نعم.
ساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. حسنه الشيخ الألباني.
نعم.
وفي سياق آخر قال عن عبادة رضي الله عنه ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم.
نعم نعم نعم.
قوله تعالى وأتم الحج والعمر. قوله
وفيه
تعالى
أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل من دون الله عز وجل، لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء. فالذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، النبي ما يدعى. وفيه إبطال دين الصوفية، إبطال دين الصوفية الذي يقوم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء من يسمونهم بالأولياء الذين منهم أولياء فعلا كالحسين وكذا، ومنهم أهل الضلال والانحراف وأهل الغي والفساد، ومنهم من لا يعرف حاله. لكن هل يجوز أن يدعى الولي؟ سؤال، هل يجوز أن يدعى الولي؟ الجواب لا يجوز أن يدعى النبي، فكيف بالولي؟ سؤال، سؤال الصوفية يلبسون على الناس وتجرؤون سبحان الله في عرض دينهم. سؤال، هل يدعى الولي؟ الجواب لا يدعى النبي فضلا عن الولي صلى الله عليه وسلم، لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتبع، لكن يدعى من دون الله يقال يا نبي الله أعطني ولدا، يا نبي الله اشفي مريضا، يا نبي الله هذا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فكيف بالولي؟ ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على المنبر يوم الجمعة جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت كذا، فادعوا الله أن يسقينا، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا الله سبحانه وتعالى ونزل المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، فكيف بالولي؟ طيب، هل ينذر له صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا ينذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النذر عبادة والعبادة لا تصرف لغير الله عز وجل، فكيف بالولي؟ طيب، هل يذبح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يذبح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقبر الولي؟ سؤال، هل يطاف حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يجوز، فكيف بقبر الولي؟ أليس هذا دين الصوفية يا أخوان؟ هل يجوز الذبح عند قبر الولي؟ هل يجوز النذر لقبر الولي؟ هل يجوز دعاء الولي؟ هل يجوز الطواف حول قبر الولي؟ هل يجوز دفن الولي في المسجد؟ هذه أسئلة يجوزها الصوفية. نقول وهذه الأسئلة في الجواب عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، فكيف بالولي؟ أين دليل الطواف حول القبور؟ أين دليل النذر لأصحاب القبور؟ أين دليل دعاء الأموات؟ أين دليل هؤلاء؟ ويقال قبور الأولياء والأضرحة و غير ذلك وآل البيت ومحبة آل البيت، هكذا تاجروا بهذه المسألة يا أخوان، هكذا تاجروا بهذه المسألة، جعلوا عبادة آل البيت هي ماذا؟ هي محبة آل البيت. ولهذا من يتكلم بهذه المسألة يقال إنك تكره آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ ففرق بين العبادة وبين المحبة. هذا دين الصوفية. برمت الصوفية عندهم شيء؟ الصوفية عندهم شيء يا اخوان؟ الصوفية عندهم سنن يرونها يا اخوان؟ عندهم قرآن يفسرونه؟ عندهم آثار الأمة تأخذها عنهم؟ هذا دين الصوفية، الغلو في الصالحين، دين الصوفية يساوي الغلو في الصالحين بدعائهم والنذر لهم والذبح عندهم والاستغاثة بهم وتعلق القلوب به، هذا دين الصوفي. ولهذا احذر أن تقول صوفية أهل السنة أو تقول الصوفية منهم ومنهم، منهم ومنهم ماذا؟ أنا أقصد الزهد، الزهد خلاص سميه زهدا، ما تسميه صوفية. طائفة غلت وطائفة منحرفة تعطي وصفها لأهل السنة، كما قلنا السنة ما الاسم له إلا السنة، ما يصلح صوفية أهل السنة ولا أشعرية أهل السنة ولا مرجئة أهل السنة. يبقى ما شاء الله الإرجاء فيه سلفي ومبتدع، والصوفية والتصوف فيه تصوف سني وتصوف بدعي، والأشاعرة فيهم أشعرية السنة وأشعرية البدع، كلها ضلالات، كلها ضلالات، فلا يجوز إطلاقها على السنة ولا على أهل السنة، وإن إطلاقها على السنة وعلى أهل السنة يقلل من هذه البدعة ويقلل من خطورتها ويروج لها بين الناس، وكل واحد سدع أنه ماذا؟ أنه من صوفية أهل السنة، أنه من مرجئة أهل السنة، أنه من أشاعرة أهل السنة وهكذا. السنة ما لا اسم له إلا السنة، السنة آثار، السنة آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون تابعوا التابعين، هذه السنة. نعم، ما لهم؟ نعم، لا الحسين، لا الحسين دخل مصر ولا رأسه، ولا زينب دخلت مصر ولا شيء، لا الحسين ولا زينب. نعم،
قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله،
إنما هذه كلها اخترعها الصوفية وما في أحد يبحث. نعم،
قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الآية. قال مكحول رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ذلك لمن كان دون المواقيت.
نعم، لمن كان دون المواقيت، قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ قال من كان دون المواقيت، وهذا قول، وهذا قول. قال الجامع قوله تعالى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني بذلك قران الحج والعمرة لغير أهل مكة، لأن القران تمتع والمتعة لا تكون لأهل مكة بل تكون لأهل الآفاق، ليكون عليهم أيسر من أن يحج أحدهم مرة ويعتمر مرة أخرى، فلذلك يجمع بين الحج والعمرة في سنة، يجمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة. ولقد ورد أقوال كثيرة في من يجب عليهم القران والذين هم دون المواقيت، نذكر منها ما يأتي. قال القول الأول قول الإمام الشافعي دون المواقيت، يعني بذلك كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت دون ليلتين. القول الثاني قال الزهري وقال دون المواقيت من كان له على بعد يوم أو يومين. قول الثالث قول ابن عباس من أراد أن يحل بعمرة زمن الحج فليقطع واديا إن كان من أهل مكة. قول الرابع قال بعض العلماء دون المواقيت من كان على بعد مسافة تقصر فيها الصلوات. قال وأول هذه الأقوال بالصحة ما رجحه الطبري بمسافة قصر الصلاة، وذلك لأن القارن يترك النصب في السفر إلى العمرة وإلى الحج مرة ويتمتع بهما. نعم، حتى تفسير ابن كثير.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر منها الصلاة.
نعم.
لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم.
هذا الأقرب، هذا الأقرب، حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كان من الحرم بمسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأن هؤلاء من الحاضر وليسوا، فإذا بلغ مسافة سفر فليس حاضرا بل يكون مسافرا. نعم. وبالتالي لا يكون عليه ماذا؟ لا يكون عليه هدي، يتمتع يعتمر يخرج إلى التنعيم، طبعا العمرة يخرج إلى الحل، ثم الحج يحج من بيت، ولا يكون عليه دم لأنه من أهل مكة. نعم. نعم.
قول
نعم. ليس عليهم هدي، متعة، المتعة التي هي الجمع بين عمرة وحج في صفرة، لأنهم ليسوا مسافرين، لكن هو يعتمر ويحج وليس عليه هدي. نعم. هاتي ابن كثير في كلامه من الأول وأتم فإذا أمنتم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج. أخذ محمد. نعم.
اقرأ. قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، قال: مكحول إتمامهما أي إنشاؤهما جميعا من الميقات.
نعم. وأتم الحج والعمرة، قال إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. نعم. وجاء أيضا إتمامهما أنه إذا شرع فيهما فليجوز له أن ينقضهما حتى ولو كان متطوعا متنفلا. فإتمام الحج والعمرة الإتمام بهما على وجه مشروع من الميقات، أن يحرم من الميقات، وكذلك أن يتم العمرة والحج، ولهذا لا يجوز لمن تلبس بهما أن ينقضهما حتى ولو كان متطوعا. وهذا مما يفترق فيه التطوع في الحج والعمرة عن التطوع في الصيام والصلاة. فلو أن الإنسان طرأ له في الصيام شيء صائم ويريد أن ينقض صيامه وأن يفطر، له ذلك، له ذلك، لكن الأولى أن يتم الصيام، لكن له ذلك. أما العمرة ليس له ذلك، لو أنه أنشأ عمرة وجب عليه إتمامها، وجب عليه إتمامها. نعم.
قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال الإمام مكحول رحمه الله: المشعر الحرام هو المزدلفة.
نعم. المشعر الحرام هو المزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هنا المراد بذلك المزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها محل للوقوف، كما قال في عرفة: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. فالمراد بالمشعر الحرام جمع وهو المزدلفة، وإن كان يطلق على كل هذه الأماكن المشعر الحرام، لكن المراد بذلك في الآية: فاذكر الله عند المشعر الحرام، المراد بذلك المزدلف، لأنه قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام. وماذا بعد عرفات؟ المزدلف. إذا غربت الشمس في عرفات فإن الحجاج ينطلقون من عرفة ولا يصلون بها المغرب، مع أن وقت المغرب يكون قد دخل، وقت المغرب يكون قد دخل، لكن لا يصلون المغرب بها، وإنما ينفرون إلى مزدلفة. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء قبل وضع الرحل، هذه السنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. نعم. 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 نعم صحيح. صحيح. نعم. في ايه؟ نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهل حضر المسجد الحرام في المشار إليه بذلك قولان، أحدهما أنه التمتع بالعمرة إلى الحج، والثاني أنه الجزاء بالنسك والصيام.
قال
قوله: ذلك لمن لم يكن أهل حضر المسجد الحرام في المشار إليه بذلك قولان، أحدهما أنه التمتع بالعمرة إلى الحج، والثاني أنه الجزاء بالنسك والصيام.
في فرق بين التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أنه، لأن التمتع هو الجمع بينهما في سفرة واحدة. أهل مكة ليس لهم سفر، وحاضر المسجد الحرام ليس لهم سفر، لكن هل يأتي بالعمرة والحج يعني يعتمر ثم يحج من عامه ويكون قد جمع بينهما وهو من أهل مكة؟ فنعم يأتي بهذا ولا يكون عليه هدي، يأتي بهذا ولا يكون عليه هدي، ويكون مختص به أنه لا هدي عليه، لأنه ليس له المتعة بالمفهوم الذي يكون في الآفاق، إنما في مفهوم الآفاق وهو أنه يأتي من بلده من شقة بعيدة ثم يجمع بين النسكين، فهنا يكون هديه هدي شكران يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأن الله يسر له النسكين بسفرة واحدة. لكن لا يمنع أهل مكة من أداء العمرة في أشهر الحج. نعم.
سئل علامة ابن باز رحمه الله تعالى: هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط؟ وهل يصح في حقهم التمتع أم القران في الحج؟ فأجاب رحمه الله: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم، لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الآية.
نعم تمام. الشيخ يذكر أنه أهل مكة تمتعون ويقرون، لكن ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. نعم.
قال الإمام النووي، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أن المكية لا يكره له التمتع والقران، وإن تمتع لم يلزمه دم، وبه قال مالك وأحمد وداود.
تمام. نعم. يبقى إذا لا حرج على المكية أن يتمتع وأن يحج قارنا، لا حرج عليه. نعم.
قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى: الأيام المعدودات هي أيام التشريق.
نعم. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال مكحول: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب، وما الأيام المعلومات؟ العشر الأول من ذي الحج. يبقى عندنا أيام معلومات وعندنا أيام معدودات. المعلومات هي العشر الأول، وهي خير أيام الدنيا، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل صالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومال ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أما الأيام المعدودات نص الله عز وجل عليها في كتابه، قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين من الأيام المعدودات فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فدل هذا على أن الأيام المعدودات هي أيام ماذا؟ أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه الأيام أيام عظيمة ومباركة وأيام فاضلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أي أنها لا تصام، أي أن هذه الأيام لا تصام. نعم. أيها عبد الله. أثر إيه؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟
صفحة
نعم قال ايه من اللي بيقول البخاري؟ ايه لا واضح انه ليس بخبير. ايه اخطاء كثيرة لانه يمكن أصل الاصل يعني الاصل. ايه نعم الاصل. ايه نعم نعم لا ما واضح انه ما. نعم
قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال مكحول رحمه الله تعالى الحرث ما تحرثون أما النسل فنسل كل شيء.
نعم قال تعالى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والحرث ما تحرثون أما النسل فنسل كل شيء والمراد يعني عظم الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فيقال فلان هذا أهلك الحرث والنسل لبيان عظم ما أهلك وما أفسد أي أفسد أشياء كثيرة. نعم تفسير ابن كثير وإذا تولى ها من هذا من هذا اقرأ اقرأ اقرأ
قال وقوله إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال هو أعوج المقال سيء الفعال فذلك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي هنا هو القصد كما قال إخبارا عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالنسبة بالسنة النبوية إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وآتوها وعليكم السكينة والوقار فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل هو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد إذا سعي في الأرض فسادا
عامة نسل كل شيء حيوان إنسان نعم والمراد بذلك عظم فساده. نعم
وقال مجاهد إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل.
نعم كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال الإمام مكحول رحمه الله أمرها كما جاءت بلا كيف
يعني مع إثبات الصفة على حقيقتها. قال الله عز وجل إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني والملائكة تأتي كذلك وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهذه الآية استدل بها للسنة والجماعة على الاتيان وصف الله عز وجل بالاتيان على حقيقته لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. فمرة كما جاءت بلا كيف يعني لا تكيف ولا تجعل لها كيفية فإن هذه الصفات لا يعلم كيفيتها إنما لها كيفية هي لها كيفية لكن الله عز وجل اختص بعلمها أما الناس فلا يعلمون كيفية هذه الصفات لأن هذه الكيفية لابد أن تكون إما بنص من القرآن أو بنص من السنة أو برؤية مماثل والله ليس كمثل شيء والسميع البصير. نعم فمكحول رحمه الله تعالى ذكر في هذه الآية ما ذكره أهل السنة والجماعة من إمرارها كما جاءت بلا كيف أي في سائر نصوص الصفات خلافا للمعطلة الذين عطلوا ذلك والممثلة الذين جعلوا اتيان الخالق كاتيان المخلوق. نعم
قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال مكحول رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. قال مكحول رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة أو قتل أو مات دخل الجنة، ومن رمى بسهم بلغ العدد أو قصر كان عدل رقبة، ومن شاب شيبة في الإسلام كان له نورا يوم القيامة، ومن كلم كلمة جاءت يوم القيامة ريحها
ومن كلم كلمة
جاءت يوم القيامة ريحها مثل المسك ولونها مثل الزعفران.
نعم، فهذا فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأنه من أعظم الأسباب التي يحصل بها دخول الجنة ولا شك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والجهاد في سبيل الله أعظم من أعظم الأعمال، ولهذا المجاهد في سبيل الله له 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. لكن الجهاد في سبيل الله قلنا هذا مشروط بماذا؟ جهاد في سبيل الله، ليس جهاد في سبيل طائفة ولا جهاد في سبيل حزب ولا جهاد في سبيل تنظيم، إنما جهاد في سبيل الله. ويقال جهاد في سبيل الله إذا توفر فيه الشرط الشرعي. وما الشرط الشرعي؟ ها؟ الإمام، يكون عندنا الإمام المسلم الذي نجاهد معه حتى ولو كان فاجرا. ولهذا أهل السنة والجماعة ينصون في عقائدهم على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. ثم يكون قدرة يجب بها الجهاد على الناس، لأن الله لا يوجب الجهاد في حال الضعف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه الجهاد في العهد المكي، إنما كان هذا في العهد المدني لما قويت دولة الإسلام. قال الله عز وجل: وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا يجوز للمرء أن يجاهد غير هذا الجهاد، يكون فيه الراية، لا يكون تحت راية عمية، إنما فيه الراية، فيه الإمام، نجاهد مع الإمام، الجهاد الشرعي، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما جهاد جميع التنظيمات الموجودة على ظهر الأرض الآن، هذا جهاد الخوارج. هؤلاء خوارج خرجوا على حكامهم وأفسدوا في الأرض وابتلي المسلمون بسببهم، وتسلط أعداء الإسلام على أمة الإسلام بسببه. بنبحث عن داعش، بنبحث عن تنظيم القاعدة، بنبحث عن بن لادن، الإرهاب، المسلمون الإرهابيون. نعم، يبقى فضل الجهاد في سبيل الله إنما هو مخصوص بمن جاهد الجهاد الشرعي. نعم.
قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. كان مكحول يحلف عند البيت بأن الغزو واجب.
نعم، هذا أثر
23/1، هو تبع للآية السابقة.
نعم، ولا شك أن الغزو واجب، أي أن الجهاد واجب، لكن هل هذا الجهاد الواجب واجب كفائيا أو واجب عينيا؟ نقول الجهاد في أصله واجب كفائي، هذا من حيث هو، لكن قد يتعين الجهاد في أحوال. من هذه الأحوال إذا التقى الصفان، من هذه الأحوال إذا دهم العدو أرض المسلمين، من هذه الأحوال إذا عين الإمام أحدا أو طائفة، فحينئذ يجب عليهم الجهاد. إذن الجهاد فرض كفائي، والدليل على أنه فرض كفائي أن الله عز وجل قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد في بعض الغزوات ولم يخرج مع المسلمين، ولو كان فرض عين لخرج النبي صلى الله عليه وسلم كل غزاة. وأيضا يتعين ويصبح فرض عين إذا دام العدو أرضا فحينئذ يجب على المسلمين أن يدفعوا على حسب قدرتهم. وكذلك أيضا إذا التحم الصفان فلا يجوز لأحد أن يتولى يوم الزحف. وكذلك إذا عين الإمام أحدا للجهاد فحينئذ يتعين الجهاد وهكذا. يبقى الجهاد فرض كفاية إلا إذا تعين بسبب من الأسباب التي يصبح بها فرض عين. طيب، ما حكم قول التنظيمات هذه اليوم بأن الجهاد فرض عين على كل مسلم، حيث إن الأعداء قد تسلطوا على المسلمين فيجب على كل مسلم أن يجاهد؟ الجواب: الجهاد يخاطب به ولاة الأمور، ولا يقال الجهاد فرض عين على كل مسلم. كيف يجاهد المسلم وما يملك شيئا؟ كيف يصبح فرض عين عليه ولا يملك شيئا؟ معناها أنه آثم، إذا لم يقم بفرض العين هذا فهو آثم. وإنما الجهاد يجب على الدول إن كانت عندهم قدرة ووجد مقتضي الجهاد، فيكون الجهاد هذا من صلاحيات ولاة الأمور، هم الذين يخاطبون به. فإذا تكلمنا بالوجوب أو كذا، فالوجوب على من أنيط به الجهاد. سؤال: هل إقامة الحدود فرض عين على كل مسلم؟ تماما تماما، الجهاد كإقامة الحدود. هل إقامة الحدود فرض عين على كل مسلم؟ الجواب لا. كيف أقيم أنا حدا؟ كيف أقيم أنا حدا؟ وإنما يكون فرضا على كل ولي أمر أن يقيم حدود الله سبحانه وتعالى. لكن الناس على ما نوجب عليهم؟ فإن قالوا في هناك فرق بين إقامة الحدود وبين الجهاد، قلنا خذوا 1000 سنة، هاتوا فرقا بين إقامة الحدود وهي واجبة على السلطان وبين الجهاد. بل إن الجهاد أقل، لأن فرض إقامة الحدود ليس له علاقة بقوة المسلمين وضعفهم، إنما الجهاد متوقف على قوة وضعف. فالإمام قد يترك الجهاد لماذا؟ لعدم قدرته، لعجزه. إنما إقامة الحدود يقيم الإمام الحدود. فالجامع بينهما أن هذا من صلاحيات ولاة الأمور، لكنهم يقولون هذا بوجوب، يقولون بوجوب الجهاد على المسلمين. لماذا؟ حتى يستنفروا الناس، فيخشى الناس الإثم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو قلنا بوجوب الجهاد فإنما يكون مع من؟ مع ولاة الأمور، لكنكم أنتم جعلتموه مع تنظيمتكم، وجعلتم أنفسكم ولاة أمور وأمراء المؤمنين. فالبغدادي وخلفاء أمراء المؤمنين، وبن لادن وخلفاء أمراء المؤمنين. فحتى لو فرض مع من؟ فرض مع ولاة الأمور. فهذه الدعاوى دعاوى باطلة التي يقيمها هذه التنظيمات الإفسادية والزاعمة أنها جهادية، هذه كلها دعاوى باطلة، أنهم يوجبون الجهاد ويجعلونه فرض عين على كل مسلم يعيش على وجه الأرض. هذا من الذي قال؟ من الذي قال؟ إنما الجهاد يواجه به المنوط به وهم ولاة الأمور، إن كان واجبا فعلى ولاة الأمور. إنما الناس ما يجب عليهم جهاد، أنا يجب علي الجهاد الآن، أنت يجب عليك الجهاد الآن. جهاد أنت ماذا معك وكيف تجاهد؟ ومعلوم أن الواجبات إنما تكون في المقدور، والله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاه. نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغاث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد.
يعني إذا يتعين، يعني يتعين إذا عينه الإمام، أو إذا دهم عدو أرضا، أو إذا استنفر. نعم.
قال: قلت: ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية.
نعم.
وقال عليه السلام يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم. إجماع إيه؟ هذا قول الجماهير، قول الجمهور. نعم. لا ما هو لا هو قول الزهري واضح، ما فيش فيه إشكالية، بس قول الزهري يعني يقول إيه بالنسبة أن كما قلنا إحنا الجهاد فرض كفاية لكن قد يتعين في أحوال، فهو ذكر الحالات التي يتعين فيها عليه إذا استنفر، يعني هو موجود لكن إذا استنفر فيجب عليه، يبقى حل الاستنفار وليس حل القعود. نعم. ما هو ما أيوة ما هو واجب على كل مسلم ليس مطلقا، وإلا ما كان يجلس، ما كان يبقى فيه قاعد، لكنه بيقول واجب صفة الوجوب إيه؟ الوجوب إذا استنفر. هو يقول في الأول إن واجب قعد أو خرج، طيب لكن قعد في حالة إيه؟ حالة إذا استنفر، وليس بمجرد قعود، وإلا ما يجوز له القعود لو كان فرض عين، إذا ما جوز له القعود. نعم. وإن لم يحتج أي قاعد، قال وإن لم يحتج أي قاعد، يعني أنه قد يتعين عليه الجهاد، مثل ما يقول العلماء إذا دهم العدو أرضا أنت قاعد، لكن إذا دهم العدو أرضا هنا وجب الجهاد. طب إذا استنفرك الإمام وجب الجهاد. نعم واضح. نعم نعم.
قوله تعالى نعم. يسأل
خلاص يتحملوه، إذا هم يقولون كذلك، هم يقولون هؤلاء ليسوا ولاة أمور، هم يقولون ليسوا ولاة أمور براحتهم، لكن هل هم هل كذلك ليسوا ولاة أمور؟ بما يستطيع وراء ولي الأمر، إذا دام العدو أرضا، إذا دام العدو أرضا ندفع بما نستطيع لكن وراء ولي الأمر، مثل الآن ما هو موجود جيوش وكذا، فلهذا ولي الأمر بيعمل إيه الصورة عن المعاصرة الآن، بيعمل استدعى كما يقال، يعني هو عنده جيش مثلا 1,000,000 بيستدعي 500,000، فبيعمل استدعى وكذا كل منظمة، لكن كل واحد هيحارب في مكانه هذا يحصل فيه فساد وإضعاف. فهم بيقولون أولا هم بيرتبوا على بموجب جهلهم، أولا ما فيش ولاة أمور فهم بيعينوا أنفسهم ولاة أمور، ثانيا يقولون الجهاد فرض عين على كل مسلم على وجه الأرض الآن، وولاة الأمور عطلوا هذا فلابد أن نقوم بهذا الفرض. طيب نقوم بهذا الفرض ورا مين؟ نجد بقى 100 تنظيما الآن، يعني احنا الآن نريد مثلا على كلامين تنزلا نريد نجاهد، نروح مع مين؟ مع داعش ولا مع القاعدة ولا مع طالبان ولا مع نروح فين؟ نروح فين احنا نجاهد كيف؟ ولا في سوريا ولا مثل الناس في سوريا يجاهدوا مع مين؟ ناس في سوريا يجاهدون مع من؟ ولو احنا في مصر الآن لو قام كما يقال جهاد الآن، هذا بيت المقدس في سيناء عمل تنظيم، هنروح نجاهد معه؟ طب القاعدة ضد بيت المقدس وموجود قاعدة، طب في ليبيا، ولهذا خراب حل بالبلدان هذه بدعوة الجهاد، خراب حل بالبلدان بليبيا بيمن. نعم.
ابن قدامة شيخنا يقول
وإنما هم خوارج في صورة مجاهدين يزعمون ويضحكون على الشباب، ولهذا كما قال النبي في جمهور هؤلاء حدثاء أسنان سفهاء أحلام، حدثاء أسنان يضحكون على الناس بالجهاد ويرغبونهم في الشهادة، قاتلوا دولهم بدعوى أن هؤلاء مرتدون فبهم نبدأ، يعني الرد عليهم لما لا تقاتلون يهود، يعني شوفوا ماذا يصنع يهود في فلسطين، وإحنا ما نجوز لكن بنقول يعني باب التنزل، يعني أنتم الآهو أن تفسينا بجوار يهود، لماذا لا تجاهد يهود وهم يقمعون المسلمين ويعتدون على المسجد الأقصى؟ لماذا؟ هم عندهم قاعدة بالمرتد ابدأ، الكفر الأصلي نؤجله لكن نبدأ بمن؟ بالمرتد، المرتد هو من؟ حكام المسلمين، فلهذا تجد العمليات في بلاد المسلمين. نعم.
قدامة
نعم.
قل والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم.
نعم.
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه من فروض الأعيان.
نعم 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 معروف. نعم نعم. قال قوله تعالى
يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى إن النساء لا تخفى عليهن الحيض إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصار صفرة رقيقة فإنها مستحاضة.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى إن دم الحيض أسود
هذا
غليظ
هذا إذا ذهب ورأت العلامة علامة الطهر وليس إذا تحولت من دم أسود إلى صفرة فإنها تكون حائضا ما زالت، لكن إذا رأت الطهر وتم لها ذلك وبعد ذلك نزلت صفرة فلا يعتد بها بعد ذلك، إنما إذا تحولت من لون الدم الذي هو حيض إلى صفرة إلى كدرة فإن هذا ماذا؟ فإن هذا يكون من الحيض. نعم، لأنها متصلة، فالصفرة المتصلة بالحيض من الحيض، والتي تكون في أثنائها من الحيض، أما التي تكون قبل الحيض اختلف فيها. فالصفرة والكدرة لها ثلاث أحوال، حالة تكون قبل الحيض، وحالة تكون في أثناء الحيض، وحالة تكون متصلة بالحيض بعده. أما إذا اتصل بالحيض بعده فهي من الحيض، وأما إذا كانت في أثنائه، يعني بعض النساء ترى الدم يومين ثلاثة ثم يقل جدا فترى صفرة يبقى معها يومين، هل الصفرة هذه ثم يعود على لونه، هل الفترة هذه اللي فيها الصفرة تكون من الحيض؟ الجواب نعم، أو تكون في آخر حيضة 4 أيام دم غزير ثم بعد ذلك تتحول إلى صفرة أو شيء. ولهذا تجد عادة النساء يقولن دائما يعني في آخر يوم أو شيء يعني فيه بقي خيوط كده أو خيط رفيع أو خيط بني أو آخره، هذا كله من الحيض ما لم ترى الطهر كاملا. أما إذا كان قبل في مقدمة الحيض هذا اللي وقع فيه نزاع، إذا كان معه علامات الدورة ومعتد لها دائما فلا يبعد أن يكون هذا من الحيض، أما إذا كان ينزل ولا تدري وليس له من عادة فإنه لا يكون من الحيض إذا ما كان معه ألام ولا معتاده، أما إذا كان معتادا دائما فيكون هذا من الحيض. نعم نعم. نعم إيه لا لا, لا إشكال، إحنا نتكلم بعموم. نعم، يقول النساء لا تخفى علينا الحيضة إن دمها أسود غليظ فذهب ذلك وصار صفرة رقيقة فإذا مصحاب، هذا أيضا إذا كان في المستحاضة التي بيعبر بقى دمها أكثر الشهر أو أشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح قال فانظري قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغسلي عنك الدم وصلي، فهذه تجلس قدر الأيام التي كانت تعتادها حيضة، هذا العمل بالعادة. لو امرأة ينزل عليها الدم شهرين ماذا تصنع؟ إذا نزل عليها الدم على مدار شهرين ماذا تصنع؟ تنظر عادتها، كانت عادتها كم؟ 5 أيام 6 أيام 7 أيام، يبقى تنتظر هذه الأيام ثم بعد ذلك يكون ما بعد ذلك استحاضة، يكون ما بعد ذلك استحاضة، أي أنها تغتسل وتصلي ولو مع نزول الدم. نعم.
قال مكحول رحمه الله إن دم الحيض أسود غليظ، الحيض هو نزول الدم لوقته المعتاد، ويعرف أيضا بأنه السيلان، والمراد به الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض.
نعم، اللي هو هذا دم الحيض، هذا دم ينزل دم جبلة وطبيعة ينزل في أيام مخصوصة على صفة مخصوصة، إنما دم الاستحاضة دم عرق، عرق نزيف. نعم.
قال الإمام مكحول رحمه الله لا تغسل المرأة. قال مكحول رحمه الله لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت حتى تغتسل.
نعم نعم، يعني ما حكم لو أن الدم انقطع ولكنها لم تغتسل ورأت الطهر ولكنها لم تغتسل، هل لزوجها أن يغشاها أن يجامعها؟ الجواب ليس له ذلك إلا أن تغتسل، لأن الله قال حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا تفسير حتى يطهرن وفإذا تطهر. نعم.
قال الإمام مكحول رحمه.
هناك من يقول لو غسلت، غسلت محل الله، لكن هذا ليس، هذا قول يعتبر شاذ. نعم نعم اي نعم شاذ. نعم.
قال الامام مكحول رحمه الله: لا تغسل المرأة ثياب حيضها ان شاءت الا ان ترى دما فتغسله.
نعم، يعني ما حكم الثياب التي تحيض فيها المرأة؟ هل يجب على أن تغسلها؟ قال مكحول: لتغسل المرأة ثياب حيضها إذا إن شاءت إلا أن ترى دما فتغسله. يعني إن كان في هذه الثياب دم يجب عليها أن تغسلها، لأن دم الحيض نجس باتفاق، دم الحيض نجس باتفاق، ولهذا يجب عليها أن تغسل دم الحيض من ثيابها. لكن حاضت في ثوب ولم يصب الثوب شيء من الدم ما تغسله، ما تغسله. كذلك ثياب الجماع، فإنه إذا أصابه مني فمن شاء أن يغسل إن كان رطبا أو يفرق إن كان يابسا، لأن المني طاهر. نعم. تقصد تقضي يعني؟ لا، هي ما تقضي، الحائض ما تقضي الصلاة لكن تقضي الصيام. يعني الحائض مثلا إذا حاضت مثلا سبعة أيام، الصلاة التي تكون من خلال السبعة أيام هذه ما تصليها، لا تقضيها، إنما إذا كانت صائمة تقضي الصيام. في فرق بين الصيام والصلاة، أما الصيام فيقضى وأما الصلاة فلا تقضى. نعم نعم. فيها ايه؟ لا، النقطة ليست حيضة، النقطة ليست حيضة. نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
في تفصيل السفرة، خاص مر معنا لا أهتل حتى يطهر فإذا طهر.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم.
وقد
اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم.
تمام.
إن تعذر ذلك عليها بشرط.
نعم، هذا اتفاق.
إلا يحيى ابن بكير من المالكية، وهو أحد شيوخ البخاري. فإنه ذهب إلى إباحة وطئ المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضا. قد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاووس كما تقدم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول: فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل، ويدخل عليها وقت الصلاة إلا أن تكون دمثة فيدخل بمجرد انقطاعه، والله أعلم.
نعم، هذا تفريق يعني ضعيف. نعم، فاتفاق العلماء هنا مقدم. طيب، حتى تفسير قراءة حتى يطهرن فإذا تطهر. نعم نعم. حتى ابن الجوزي حتى يطهرن، لفظة يطهرن ولفظ التطهر. ما تقول؟ نعم تمام تمام، هذا هو، بهذا الدليل حتى يطهر أي حتى يرين الطهر، فإذا تطهرنا أي اغتسل. نعم، بالماء إن كان موجودا أو بالتيمم إن لم يكن موجودا. طب هات الأثر هذا اللي هو الثاني.
قال مكحول رحمه الله تعالى: لا يكون الحيض للجارية الثيب.
لا تغتسل المرأة.
قرأناه شيخ.
قرأناه طيب. ها. قال مكحول.
قال مكحول: لا يكون الحيض للجارية الثيب التي قد أيست من الحيض من المحيض أقل من ثلاثة
طيب
أيام.
نقف عنده. نقف.
غير مرقوم. قال الإمام مكحول: لا تغتسل المرأة حتى ترى طهرا أبيض كالفضة.
أي نعم. نعم. طيب نقف عند نكون بعد الصلاة.
29 يا شيخنا. نقف عند 29.
لا نقف. لا تغتسل المرأة حتى ترى طهرا أبيض. نعم.